القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول الحديث الأول الذي بدأ به الإمام ابن رجب كتابه المبارك، وهو حديث عمر بن الخطاب: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقد انتهينا من أقوال أهل العلم في النية، وهي التي بمعنى الإخلاص، وتكلمنا فيها بما ذكره الإمام هنا. ثم انتقل بعد ذلك فقال: وأما النية بالمعنى الذي يذكره الفقهاء، وهي أن تمييز العبادات من العبادات وتمييز العبادات بعضها من بعض، هذا الذي شرعنا فيه في اللقاء الماضي، ووقفنا عند قوله صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يلبي بالحج عن رجل فقال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: هذه عن نفسك ثم حج عن الرجل. وقلنا أن الشرع المطهر أجاز للحي أن يحج عن الغير، أو أجاز للمسلم أن يحج عن الغير. ومعنى كلمة الغير يعني غيره بذاته ولكنه مسلم. لذلك اكتب عندك، اكتب: معتقد أهل السنة والجماعة في نفع الأموات ببعض أعمال الأحياء، معتقد أهل السنة والجماعة في نفع الأموات ببعض أعمال الأحياء هو في نفع الأموات ببعض أعمال أو بأعمال الأحياء هو المعتقد اللي احنا نعتقده، هو أن بعض أعمال الأحياء يعود نفعها على الأموات بشروط، بشروط. بعض أعمال الأحياء يعود نفعها على الأموات بشروط. قبل أن أسرد الشروط، هذا البيب، هذا الباب والعنوان الذي أمليته عليكم، هذا من باب الغيبيات أما من باب المشاهدة؟ ها؟ غيبيات. يبقى نقف على إيه؟ الله يجزاكم بخير. اكتب أخي الفاضل: الشرط الأول أن يكون الميت مات على الإسلام والإيمان. ها؟ لما؟ ما الذي يحول يمنعك عن الكتابة؟ هذا هو القلم. طيب نجيب لك الورقة. هاتي الورقة للشيخ. يا ها كتبنا يا شيخ علاء. ها؟ أن يكون الميت مات على الإسلام. الدليل؟ ها؟ الإسلام والإيمان ماشي. ما هو عند الإطلاق، عند ذكرهما الاثنين يختلفان، وعند إطلاق أحدهما يدخل فيه الآخر، ماشي. والدليل على ذلك ما ثبت عند مسلم من حديث عمرو بن العاص. لذلك قبل ما أمل عليكم الأدلة، لما تريد أن تتكلم مع إنسان في بدعية قراءة القرآن على الأموات، أنت تتكلم وتقول بدعة وده الصواب فينكر عليك. لا، قبل أن تتكلم لابد أن تمهد بضوابط وأصول. إن اتفق معك أكمل الكلام، لم يتفق ما تضيعش وقتك، لأن الأمور ليست بالعقل. يبقى الباب ده باب إيه؟ غيبيات. الدليل: ثبت مسلم من حديث عمرو بن العاص قال أن العاص بن وائل السهمي قبل أن يموت، أن العاص بن وائل السهمي، هو اسمه الحقيقي العاصي، أيوة، أبو عمرو بن العاص بن وائل السهمي، أوصى أن يعتق عنه 100 رقبة، أوصى أن يعتق عنه 100 رقبة. فلما مات أعتق ابنه هشام 50. فلما مات، من اللي مات؟ العاص. أعتق ابنه هشام، هشام إيه؟ ابن العاص، أخو عمرو بن العاص. أعتق ابنه هشام 50. فأردت، من المتكلم؟ عمرو بن العاص. فأردت أن أعتق عنه 50 الباقية فنهاني النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاني النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو آمن لنفعه ذلك، لو آمن لنفعه ذلك. يبقى الشرط الأول يا أخوانا أن يكون مات على الإيه؟ الإسلام والإيمان. رجل مات مسلم مؤمن خلاص نفعل عنه. الشرط الثاني النية وضابطها أن ينوي الحي نفع الميت بهذا العمل، النية أن ينوي الحي نفع الميت بهذا العمل. الدليل إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الشرط الثالث، أن يكون هذا العمل ورد به الدليل، على العمل بعينه. الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد عليه. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد عليه. من أول السطر اكتب ولا بد أن تكون هذه الشروط الثلاثة مجتمعة، ولا بد أن تكون هذه الشروط الثلاثة مجتمعة. فلو تخلف واحد ما نفع الميت بشيء. ده يا أخوانا المعتقد بأدلته عند أهل السنة والجماعة، والشروط الثلاثة ليس فيها نزاع بين أهل العلم. بأول شيء أن يكون الميت مات على الإسلام والإيمان، الأمر الثاني النية، الأمر الثالث الاتباع، أن يكون العمل بنفسه ورد عليه النص. فإذا أردنا أن نطبق هذا أو هذه الشروط على رجل مات وأراد بعض الأحياء أن ينفعه بشيء، نقول له مات على الإسلام، نعم. طيب الشرط الأول تحقق. الشرط الثاني تريد أن تنفعه، نعم كان عزيز علي وبحبه الكلام. طب الأمر الثالث ما العمل الذي تريد أن تنفع الميت به؟ تريد أن أنفعه بماذا؟ قال لك والله عاوز ليلة الجمعة جاية هيت أصلي قيام الليل وأوهب ثوابه له، بدعة ولا يجوز. لما؟ مع عدم الدليل، لم يرد الدليل. لذلك عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما يقول ابن عباس توفيت أم سعد بن عبادة وسعد بن عبادة غائب عنها، يعني ماتت أمه ولم يكن في المدينة ولكنه كان في سفر، فلما جاء يقول سعد بن عبادة فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت يا رسول الله إن أمي ماتت وأنا غائب عنها ولم توصي بشيء، أو ينفعها إن تصدقت عليها بشيء؟ شفت يا أخوانا الأدب العالي، عشان كده دائما بنقول باستمرار المسلم له مرجعية. أنا أريد أن أفعل شيء لي مرجعية أرجع لها، أما أنني أفعل بقريحتي وبعقلي حتما سأضل. أو ينفعه شيء تصدقت به عليها؟ قال نعم، قال نعم. فقال سعد بن عبادة أشهدك أن حائط المخراط صدقة عن أمي. يبقى بناء على ذلك سعد أراد أن ينفع أمه التي ماتت. طب ماذا أصنع؟ ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. طب النبي مات، نرجع إلى شرعه، إلى سنته، إلى كتاب ربنا عز وجل. فلما سأله قال أينفع شيء؟ إذن سعد بن عبادة أراد أن يتصدق، ولكن قبل أن يفعل أرجع إلى الشرع. لما لا تقدم بين يدي الله ورسوله؟ فلما ذهب إلى سعد، سعد إلى النبي، أفتاه النبي قال نعم صلى الله عليه وسلم. قال في الحال أشهدك أن حائط المخراف، حائط يعني بستان المخراف، أي كثير الثمر، صدقة عن أمي. يبقى بناء على ذلك لابد من الايه؟ من الاتباع. ورود الدليل تريد أن تصلي عليه، هذا بدعة، بدعة وضلال. طيب أريد أن أقرأ القرآن وأهدي الثواب إليه، لا يحل لك، بدعة وضلال. لما؟ الجواب ما الدليل على ذلك؟ طيب هل يجوز لنا أن نقول تجوز إهداء ثواب قراءة القرآن إلى الأموات قياسا على الصدقة؟ لا، الباب الغيبيات، باب الغيبيات، والقياس يحتاج إلى علة واضحة، وهذا منفع عنه العلة. وأذن بركوا يا أخواننا. طيب أريد أن أحج عن الغير، نعم نعم نحج عن الغير. ليه؟ لورود الدليل. ولولا ورود الدليل ما اجترأنا أن نقول هذا. فإن قال قائل ما الفرق بين الحج والصلاة، نقول دع عنك هذا، نحن نقف عند النص، لا نتخطى النص بحال من الأحوال. طيب أريد أن أزكي عن فلان، لك ذلك. لما؟ ورد الدليل. ده يا أخوانا الذي يجب علينا أن نتربى عليه، لا نقدم قولا على قول الشريعة، ولا نقدم على فعل إلا بعد الرجوع إلى الشرع. أتى الدليل على الرأس والعين، فإن أتاك الدليل بعد أن شرعت في الفعل رحمة الله واسع، واخبرك. طيب الحد، ورد الحديث الذي بين أيدينا لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام هذه عن نفسك ثم حد عن الرجل. اتفق أهل العلم على أن الرجل إذا مات ولم يحد شرع للغير أن يحد عنه، هذا اتفق، شرع للغير أن يحد عنه. والدليل على ذلك قصة المرأة الخثعمية التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فقالت يا رسول الله أدركت أبي فريضة الحج شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، هكذا نص الحديث، أدركت أبي فريضة الحج شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عن أبي؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن كان على أبيك دين أكنت تقضيه؟ قالت نعم. قال فحجي عن أبيك. الفقهاء نظروا إلى الحديث بما عندهم من بصيرة وعلم وآلية لاستنباط الحكم، قالوا طيب ليه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت إن كان على أبيك دين أكنت تقضيه؟ قالت نعم. قال فحج عن أبيك. ما كان من المقبول شرعا أن يقول لما تقول له أفأحج عن أبي، قال حج عن أبيك وانتهى، مظبوط، ويبقى حكم شرعي وانتهينا والحديث خلصنا منه وهو عند البخاري. لما قال أرأيت إن كان عن أبيك دين، قال الشيخ المبارك محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه فيه إشارة، فيه إشارة إلى أن الرجل إذا مات ولم يحج عنه فأصبح الحد بمثابة الدين عليه، على الورث أن يقضوا هذا الدين. ثاني، فيه دليل على أن الرجل إذا مات ولم يحج، انتبه، سواء كان يستطيع أو لا يستطيع، سواء كان يستطيع، فعلى الورثة أن يقضوا هذا الدين. فإن كانوا لا يستطيعون سقط عنهم، فإن كانوا يستطيعون، وقال شيخنا المبارك العثيمين حتى لو استحوذ هذا الدين على جميع التركة. يعني إيه نحج عن؟ طب إزاي نحج؟ طب أنا عشان أروح 40-50 ألف مثلا. نقول في هذا الباب الأمر إيه؟ واسع. نبحث عن رجل يحد عن أبين أو امرأة ونعطيه شيئا من المال على قدر الاستطاعة، هذا جائز ولا نزاع فيه. واضح يا اخواننا الجزئيه دي؟ لحظه واحده معايا مشايخ الجزئيه دي، يعني تاخدوا بالكم منها، وكل واحد بقى يعني كان الاب طبخ لك شيء فاخد بالك كويس. ويوجد كثير كما حدثنا بعض القوم، كثير من اخواننا الصالحين في بلاد الحجاز يحجون عن الغير نظير الأموال القليلة، فإياك أن تبخل عن أبيك أو عن أحد ممن لك ولاية عليه بهذا الأمر. يبقى الحد عن الغير الذي مات هذا جائز باتفاق. الدليل قصة المرأة الخصعمية، حدي عن أبيك. طيب أن يحد عن الحي، الرجل حي وأريد أن أحد عنه، طيب هو لما لم يحد؟ ما فيش فلوس، وأنا في بلاد الحجاز وحجت كذا مرة أحج عنه. العلماء قالوا لا يجوز إلا في حالة واحدة التي قيدتها الحديث، أدركت أبي فريضة الحد شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة. وكلمة شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة ديت العادة فيها محكمة، فممكن رجل ما يقدرش يركب على الجمل بس يقدر يركب المرسيدس أو يقدر يركب الطيارة. طب ما هو لا يستطيع الطواف، نشيله ونلففه حول البيت. فمسألة يعجز عن الراحلة أو لا يتمكن من ركوب الأحرة ديت إخوانا إيه العادة إيه محكمة، نرجع إلى الحالة بعينه. واخد بالك؟ ممكن يكون مثلا عنده ربنا يعافينا وإياكم مرض، هذا المرض من أعراضه يعتري صاحبه شيء من الغيبوبة والإغماء وفقدان الوعي، نقول له بس خلاص لك زمنت، لأن لو أتته هذه أثناء العبادة فسدت العبادة لغياب العقل. ففي هذه الحالة من المحتمل أن تأتي، يبقى في هذه الحالة كن مكانك ويحد عنك الغير. واضح يا إخوانا؟ يبقى مسألة الحد عن الغير الحي دي بضوابط أن لا يتمكن صحيا من الطواف ومن الوصول إلى بلاد الحجاز. أما إن كان يعجز لقلة المال فهذا لا يعد عذرا لأن حد عنه، يؤدل هذا الأمر حتى تأتيه منيته ويحد عنه إيه الغير، والله عز وجل أعلى وعلم. تفضل شخص. نعم، وكذلك احنا بنقول الحد عن الغير، الحد لم نقرنها بالوالد مع الولد، مع الوالد مع الولد، او الولد او الوالد مع جد، او الحد عن الغير لو ليك صديق. عن جدك؟ نعم، لان الجد بمثابه الوالد. معايا يا اخوانا؟ الجد بمثابه الوالد. ولكن هنا خد بالك، في هذه الحاله بنقول انه مش يجب عليك بعينك، ولكن يجب على كل اوليائه وورثته. هذا هو المعني بقوله ارايت ان كان عليك، بدليل لو ان على جدك دين انت ملزم به ان عجز الاب وكنت من الورثه، اما لست من الورثه فلست ملزم الا على وجه الاستحباب. نعم.
لم يمن الله على الارض، يعني ما كانش غني ومات فقيرا، لو وسع على ولدي
يلزمه،
بس هو ما حجش، لو يلزمه ان يحج الاول.
لا ما هو هنا لكي يحد الرجل، وده الشرط الثاني، عن الغير لابد أن يحد عن نفسه ابتداء. ولكن هب أنني لا أستطيع أن أحد عن نفسي فاستأجرت رجلا وأعطيته النفقة ليحد عن أبي، هذا جائز، ما فيش فيه أبدا، ليس فيه شيء. العبرة الشخص اللي يحد عن الغير لابد أن يكون حد عن إيه؟ عن نفسي، وهذا الذي من أجله أتوا بهذه المسألة في هذا الباب. وكذلك العمرة. نعم.
الأول طبعا حد عن نفسي الأول ولا عن أبي الأول لو وجدت شخص؟
ما هنا لما تبقى القضية قضية أعيان يعني ليست على العموم. نقول مثلا أنت بتحج عن نفسك مثلا بتاع 25,000 30,000 وكمان 5,000 شريط هدايا، يبقى خلنا 35,000 واحد بالك أنت زي. أما الأب كلها 4,000 وانتهى الأمر على ذلك. ماشي، ده قضايا أعيان مش على العموم. معايا خلنا كده. فضل فضل يا أخي. أي نعم، ما احنا قلنا، احنا قلنا جبناها منين دي؟ كلام العثيمين، كلام انا جبناها منين؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم ارايت ان كان على ابيك دين، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الحد عن الغير بمنزله الدين، فلا بد من القضاء. لا لا لا، يسقط عنه الفضل، يسقط عنه الفضل متى؟ اذ كان الورثه لا يتمكنوا من ذلك سقط عنه، لان هنا الدين علق على الوارث فقط. معايا؟ ومن الذي فرق؟ نعم تفضل. يحد عن شخصين شخص واحد؟ لا لا يسقط، لا يجزء واحد بس فقط. معايا اخوانا كده؟ طيب اخر حاجه كتبناها ايه؟ طيب اكتب عندك قاعدة أصولية. ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي لفعله وغياب المانع. فإن تركه هو السنة وفعله هو البدعة. وده قاعدة مهمة أرجو أن تحفظ. تاني، ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي لفعله وغياب المانع فإن تركه هو السنة وفعله هو البدعة. تطبيق القاعدة، اكتب تطبيق القاعدة. ترك النبي صلى الله عليه وسلم قراءة القرآن وإهداء ثوابها للأموات مع وجود المقتضي وهو نفع الميت ورحمته، ولا يوجد مانع. فترك القراءة هو السنة وفعلها هو البدعة مع وجود المقتضي وهو نفع الميت ورحمته وغياب المانع، ما فيش مانع. فترك القراءة هو السنة وفعلها هو البدعة. النبي صلى الله عليه وسلم ترك، ما لم يرد عنه، وكل ما ورد إما أحاديث ضعيفة لا تصح وإما ليس فيها استدلال. واضح يا أخواننا الجزئية دي؟ نرجع للكتاب. يقول: وأخذ بذلك الشافعي وأحمد في المشهور عنه وغيرهما في أن حجة الإسلام تسقط بنية الحج مطلقا سواء نوى التطوع أو غيره، ولا يشترط للحج تعيين النية، فمن حج عن غيره ولم يحج عن نفسه وقع عن نفسه، وكذا لو حج عن نذره أو نفلا ولم يكن حج حجة الإسلام فإنه ينقلب عنها. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر أصحابه في حجة الوداع بعدما دخلوا معهم وطافوا وسعوا أن يفسخوا حجهم ويجعلوها عمرة، وكان منهم القارن والمفرد، وإنما كان طوافهم عند قدومهم طواف القدوم وليس بفرض، وقد أمرهم أن يجعلوه طواف عمرة وهو فرض، وقد أخذ بذلك الإمام أحمد في فسخ الحج وعمل به، وهو مشكل على أصله، فإنه يوجب تعيين الطواف الواجب للحج والعمرة بالنية، وخلفه في ذلك أكثر الفقهاء كمالك والشافعي وأبي حنيفة. كما تعلمون إن أنواع الإحرام بالحج ثلاثة، وهي التمتع والقران والإفراد. الإفراد أن ينوي الرجل الحج فقط فيدخل في الإحرام مع دخول أشهر الحج، ثم يأتي بمناسك الحج من الوقوف بعرفة والطواف والسعي والمبيت بمنى ورمي الجمر إلى غير ذلك. هذا هو الإفراد. النوع الثاني وهو القران، أن يقرن بين مع الحج بين الحج والعمرة، وحاصله أن يعتمر في أشهر الحج ويبقى على إحرامه حتى يفرغ من مناسك الحج. نعم، أيوة نعم، يقرن بين العمرة والحج ويظل، يعني يأتي بمناسك العمرة وبعد ذلك يظل على إحرامه بإحرام واحد، نعم هو بنية واحدة، حتى يدخل في مناسك الحج ويفرغ منه. ده اسمه القران. النوع الثالث التمتع، وهو أن يتمتع بالعمرة في أشهر الحج ثم يتحلل من إحرامه بعد الانتهاء من مناسك العمرة تحلل أكبر، يعني حتى إتيان زوجتي. ومع دخولي أيام الحج اللي هي يوم التروية أو اليوم عرفة التاسع يبدأ يشرع فين؟ في مناسك الحج. واختلف أهل العلم أيهما أفضل، هل الاقتران أم التمتع، على قولين الأهل العلم، منهم من قال أن التمتع أفضل، واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي وجعلتها عمرة أحل عباد الله. القول الثاني قالوا أن القران أفضل لأنه هو الذي اختاره ربنا لنبينا صلى الله عليه وسلم، والأمر إن شاء الله فيه إيه؟ فيه سعة. نرجع للكتاب، يقول وقد يفرق الإمام أحمد بين أن يكون طوافه في إحرام انقلب كالإحرام الذي يفسخه ويجعله عمرة فينقلب الطواف فيه تبعا لانقلاب الإحرام، كما ينقلب الطواف في الإحرام الذي نوى به التطوع إذا كان عليه حدة الإسلام تبعا لانقلاب إحرامه من أصله ووقوعه عن فرضه، بخلاف ما إذا طاف للزيارة بنية الوداع أو التطوع فإن هذا لا يجزئه لأنه لم ينوي به الفرض ولم ينقلب فرضا تبعا لانقلاب إحرامه، والله أعلم. دي كلها يقولنا تفريعات فقهية، الأمر فيها واسع والاختلاف فيها لا يخرج عن كونه إما اختلاف تنوع وإما اختلاف تضاد سائغ غير مذموم. ومما يدخل في هذا الباب اللي هو باب تمييز النية في العبادات، تمييز العبادة عن العبادة أو تمييز العبادة عن الإيه؟ عن العادة، أن رجلا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قد وضع صدقته عند رجل فجاء ابن صاحب الصدقة فأخذها ممن هي عندهم، فعلم بذلك أبوه فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما إياك أردتم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمتصدق لك ما نويت، وقال للآخذ لك ما أخذت. وقد أخذ الإمام أحمد بهذا الحديث وعمل به في المنصوص عنه، وإن كان أكثر أصحابه على خلافه فإن الرجل إنما يمنع من دفع الصدقة إلى ولده خشية أن يكون محاباة، فإذا وصلت إلى ولده من حيث لا يشعر فالمحاباة منتفية وهو من أهل الاستحقاق الصدقة في نفس الأمر. ولهذا لو دفع صدقته إلى من يظنه فقيرا وكان غنيا في نفس الأمر أجزأته على الصحيح، يبقى هو أعطى الصدقة لفقير لرجل ظن أنه فقير بناء على معلومات وصلته غلب على ظنه أن هذا فقير فأعطاه الصدقة، تبين بعد أن أعطاه إياه أنه مليونير، خلاص أجرك ثابت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لك ما نويت ولك ما إيه ما أخذت، مع أنه بإجماع أهل العلم لا يجوز للرجل أن يتصدق على ابنه مهما كان الابن فقيرا، لا يجوز، والعكس ولا يجوز أيضا للوالد أو الابن أن يتصدق على أبيه. ليه؟ لأن كلا الطرفين يجب على كل واحد منهما النفقة للآخر إذا احتاج إلى ذلك، وده الأصل أن الصدقة لا يجوز لك أن تعطيها للفروع ولا الأصول ولا منهم تحت ولايتك، أنت ملزم بالنفقة عليهم معي، أما غير ذلك فله ذلك. نعم تفضل.
ما توجيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال تصدق رب بصدق وقعت في المثال، تصدق بصدق وقعت في يد غني، تصدق بصدق وقعت.
نعم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. نعم يعني نعم تفضل.
أطلق من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقيد، يعني هل هو مع غنات وتصدق؟ النبي لم يقيد علمه بأنه غني أو لا يعلم،
لا هذا قيد بنصوص أخرى. نعم. ما هو دائما هنا بيسأل جزاه الله خير، لما خرج رجل يتصدق فوقعت صدقته في يد غني وفي يد بغي وفي يد سارق، ده الحديث في الصحيح كويس. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأجر الرجل ولم يقيد غني أو فقير، لا ده في الحديث قرينة تدل على أن الرجل ما علم، وفيها وهي الحمد لله على سارق، مظبوط، الحمد لله على غني، الحمد لله على زان، ففيها قرينة تدل أنه لم يعلم. أيضا إن الشريعة تؤخذ كوحدة واحدة، لا نقف على نص دون النظر إلى الآخر أبدا، هذا مخالف، بل أعاذك الله من كل سوء، هذا مسلك أهل البدع، وحمل لذلك عندنا في منهج التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة وهو الاعتماد على السنة الصحيحة الثابتة عند أهل النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى مجمع النصوص الشرعية عندنا قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، هذا قيد وخبرك. يبقى لما يتصدق إنسان يغلب على الظن إن هذا يحتاج الصدق، كيف يغلب على الظن؟ بقرائن الحاجة والواقع. والله جارك فلان وفلان رأيك فيه، والله فقير، رحت سألت الأخ ده مين ده معاه فلوس قد كده، واخد بالك؟ يبقى غلبت على الظن تكفي إن شاء الله في الإيه في العملي. نرجع للآل الكتابي يقول ولهذا لو دفع صدقته إلى من يظنه فقيرا وكان غنيا في نفس الأمر، بس خد بالك إلى إيه، إلى من يظنه فقير. والمعنى كلمة يظنه هنا ده معناها الظن الراجح، الظن الإيه الراجح، الظن إيه الراجح. كتبت الظن الراجح ده اسمه كلام يعني. وكان غنيا في نفس الأمر أجزأته على الصحيح لأنه إنما دفع إلى من يعتقد استحقاقه، والفقر أمر خفي لا يكاد يطلع على حقيقته. وأما الطهارة فالخلاف في اشتراط النية لها مشهور، وهو يرجع إلى أن الطهارة للصلاة هل هي عبادة مستقلة أم هي شرط من شروط الصلاة كإزالة النجاسة وستر العورة، فمن لم يشترط لها النية جعلها كسائر شروط الصلاة، ومن اشترط لها النية جعلها عبادة مستقلة، فإذا كانت عبادة في نفسها لم تصح بدون نية، وهذا قول جمهور العلماء. ويدل على صحة ذلك تكاثر النصوص الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الوضوء يكفر الذنوب والخطايا، وأن من توضأ كما أمر كان كفارة لذنوبه. وهذا يدل على أن الوضوء المأمور به في القرآن عبادة مستقلة بنفسها، حيث رتب على تكفير الذنوب عليه تكفير الذنوب، والوضوء الخالي عن النية لا يكفر شيئا من الذنوب بالاتفاق، فلا يكون مأمورا به ولا تصح به الصلاة. ولهذا لم يرد في شيء من بقية شرائط الصلاة كإزالة النجاسة وستر العورة ما ورد في الوضوء من الثواب، ولو شرك بين نية الوضوء وبين قصد التبرد أو إزالة النجاسة أو الوسخ أجزأه في المنصوص عن الشافعي، وهذا قول أكثر أصحاب أحمد، لأن هذا القصد ليس بمحرم ولا مكروه. ولهذا لو قصد مع رفع الحدث تعليم الوضوء لم يضره ذلك، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد أحيانا بالصلاة تعليمها للناس وكذلك الحد، كما قال خذوا عني مناسككم. انتبهوا يا اخوانا لهذا المبحث كما يبقى على المغرب المشد. طيب نقف يا اخوانا عند هذا الحدث، المسألة دي تاخد لها تلت ساعة على الأقل، مسألة الوضوء ودي بيقصر فيها الكلام. دخل إنسان ليتبرد، يتبرد أو يتنظف، وعمم الجسد بالماء ونوى الوضوء، أيصح وضوءه أم لا؟ دي مسألة مهمة جدا وكثير من المسلمين يشكل عليه، والصواب أنه لا يجزئه الوضوء وإن نوى. يعني دخل يغتسل تبردا، تبردا يعني إيه؟ تبردا يعني إيه؟ لا انا قلت تبرد ما قلتش تبرد يعني ايه استحمام، تبرد يعني ايه ها يا ابني؟ انا بقول لك رجل دخل يغتسل تبردا، ايه معنى تبردا؟ شدة الحر يا ولد، خبر ايه؟ ما عندوش مكيف ولا مروحه، فقال لك هتخش ايه كده تخش، خبر ايه يا مشايخ؟ تبردا. ثم عمم الجسد بالماء ونوى الوضوء، ولكن ايه اللي حصل بالضبط؟ ايه أم داخل أسفل الدش وفتح على الآخر غرق جسمه كله بالمية مع النية في القلب أنه يتوضأ، الذي نعتقد أن هذا لا يصح ولا يجزئه، واخد بالك؟ طيب دخل يغتسل تنظفا، إيه معنى تنظفا؟ ها يزيل الوسخ من على جسده يا عم من الشوارع، ها واخد بالك؟ ونفس الطريق بالليفة والصابونة والأشنان والشامبو والكلام ده كله، ونوى الوضوء ولكنه لم يرتب أعضاء الوضوء كما ورد به النص لا يجزئه. طيب اغتسل رفعا للحدث الأكبر اللي هو الايه الجنابة بأنواعها، دخل رفع الحدث الأكبر ولم ونوى الحدث الأكبر ولم ينو الوضوء يجزئه، يجزئه. هذا إن شاء الله يحتاج تفصيل طويل. نعم في الحدث الأكبر وإلا يرتب الأعضاء فين ده، هنا ما عادش غسل بقى، بقى أصبح هنا وضوء. ما أسمع يا شيخ، غسل إيه؟ لا الغسل بيبقى عبادة مستقلة لو للجمعة، والوضوء عبادة مستقلة، بس الوضوء له أركان لا تصح إلا بأركانه، ما هو ده الإشكال هنا. لا لا يجزئه، لابد من الترتيب، الترتيب في غسل أعضاء الوضوء ركن. لحظة واحدة، لو ركزوا معايا يا مشايخ، هو على جنابه بغض النظر سبب الجنابه ودخل يغتسل، ايه اركان غسل الجنابه؟ اثنين، النيه وتعالى غسل. خلاص رفع الحدث الاكبر يدخل فيه ضمنا رفع الحدث الاصغر. لا ما بتكلمش على الافضل دلوقتي، انا يا شيخ عبد الله انا بتكلم عن الاجزاء، تجزئ ام الافضل ده شيء ثاني خالص، يغسل فرجه ويغسل يديه ويتوضا ويؤخر رجليه الى غير ذلك، انا بتكلم على الاجزاء. فنقول رجل دخل يرفع الحدث الاكبر ونوى النية مع تعميم الجسد بالماء يجزئه بالصلاة وبكل شيء تشترط له الطهارة ويدخل فيه رفع الحدث الأصغر ضمنا، لكن رجل دخل يغتسل تبردا تنظفا ونوى الوضوء ولم يرتب الأعضاء لا يجزئه. ما هو ما عادش بقى غسل هنا دلوقتي، ما هو لما يرتب الأعضاء ما يعتبرش غسل، يعتبر وضوء. ايه معنى يرتب الاعضاء؟ كما ورد في القران، واخد بالك، فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين، هبقى اصبح هنا وضوء، واخد بالك. ماشي يا اخوانا، جزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. القراءه في كتاب جامع العلوم والحكم للامام ابن رجب الحنبلي رحمه الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول الحديث الأول الذي بدأ به الإمام ابن رجب كتابه المبارك، وهو حديث عمر بن الخطاب: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقد انتهينا من أقوال أهل العلم في النية وهي التي بمعنى الإخلاص، وتكلمنا فيها بما ذكره الإمام هنا، ثم انتقل بعد ذلك فقال: وأما النية بالمعنى الذي يذكره الفقهاء، وهي أن تمييز العبادات من العبادات وتمييز العبادات بعضها من بعض، هذا الذي شرعنا فيه في اللقاء الماضي، ووقفنا عند قوله صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يلبي بالحج عن رجل فقال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: هذه عن نفسك ثم حج عن الرجل. وقلنا أن الشرع المطهر أجاز للحي أن يحد عن الغير، أو أجاز للمسلم أن يحد عن الغير، ومعنى كلمة الغير يعني غيره بذاته ولكنه مسلم. لذلك اكتب عندك، اكتب: معتقد أهل السنة والجماعة في نفع الأموات ببعض أعمال الأحياء، معتقد أهل السنة والجماعة في نفع الأموات ببعض أعمال الأحياء هو في نفع الأموات ببعض أعمال أو بأعمال الأحياء هو المعتقد اللي احنا نعتقده، هو أن بعض أعمال الأحياء يعود نفعها على الأموات بشروط، بشروط بعض أعمال الأحياء يعود نفعها على الأموات بشروط. قبل أن أسرد الشروط، هذا البيب، هذا الباب والعنوان الذي أمليته عليكم، هذا من باب الغيبيات أما من باب المشاهدة؟ ها؟ غيبيات. يبقى نقف على إيه؟ الله يجزاكم بخير. اكتب أخي الفاضل. الشرط الأول أن يكون الميت مات على الإسلام والإيمان. ها؟ لماذا؟ ما الذي يحول يمنعك عن الكتابة؟ هذا هو القلم. طيب نجيب لك الورقة. هاتي الورقة للشيخ. ها كتبنا يا شيخ علاء. ها؟ أن يكون الميت مات على الإسلام. الدليل؟ ها؟ الإسلام والإيمان ماشي. ما هو عند الإطلاق عند ذكرهما الاثنين يختلفان، وعند إطلاق أحدهما يدخل فيه الآخر، ماشي. والدليل على ذلك ما ثبت عند مسلم من حديث عمرو بن العاص. لذلك قبل ما أمل عليكم الأدلة، لما تريد أن تتكلم مع إنسان في بدعية قراءة القرآن على الأموات، أنت تتكلم وتقول بدعة وده الصواب، فينكر عليك. لا، قبل أن تتكلم لابد أن تمهد بضوابط وأصول. إن اتفق معك أكمل الكلام، لم يتفق ما تضيعش وقتك، لأن الأمور ليست بالعقل. يبقى الباب ده باب إيه؟ غيبيات. الدليل ثبت مسلم من حديث عمرو بن العاص قال أن العاص بن وائل السهمي قبل أن يموت، أن العاص بن وائل السهمي هو اسمه الحقيقي العاصي، أيوة أبو عمرو بن العاص بن وائل السهمي، أوصى أن يعتق عنه 100 رقبة، أوصى أن يعتق عنه 100 رقبة. فلما مات أعتق ابنه هشام 50. فلما مات، من اللي مات؟ العاص. أعتق ابنه هشام، هشام إيه؟ ابن العاص، أخو عمرو بن العاص. أعتق ابنه هشام 50. فأردت، من المتكلم؟ عمرو بن العاص. فأردت أن أعتق عنه 50 الباقية، فنهاني النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاني النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو آمن لنفعه ذلك، لو آمن لنفعه ذلك. يبقى الشرط الأول يا أخوان أن يكون مات على الإيه؟ الإسلام والإيمان. رجل مات مسلم مؤمن، خلاص نفعل عنه. الشرط الثاني النية وضابطها أن ينوي الحي نفع الميت بهذا العمل. النية أن ينوي الحي نفع الميت بهذا العمل. الدليل إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الشرط الثالث، الشرط الثالث أن يكون هذا العمل ورد به الدليل، على العمل بعينه. الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد عليه. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد عليه. من أول السطر اكتب: ولا بد أن تكون هذه الشروط الثلاثة مجتمعة. ولا بد أن تكون هذه الشروط الثلاثة مجتمعة. فلو تخلف واحد ما نفع الميت بشيء. ده أخوانا المعتقد بأدلته عند أهل السنة والجماعة، والشروط الثلاثة ليس فيها نزاع بين أهل العلم. أول شيء أن يكون الميت مات على الإسلام والإيمان، الأمر الثاني النية، الأمر الثالث الاتباع، أن يكون العمل بنفسه ورد عليه النص. فإذا أردنا أن نطبق هذا أو هذه الشروط على رجل مات وأراد بعض الأحياء أن ينفعه بشيء، نقول له مات على الإسلام، نعم. طيب الشرط الأول تحقق. الشرط الثاني تريد أن تنفعه، نعم كان عزيز علي وبحبه الكلام. طب الأمر الثالث ما العمل الذي تريد أن تنفع الميت به؟ تريد أن أنفعه بماذا؟ قال لك والله عاوز ليلة الجمعة جاية هيت أصلي قيام الليل وأوهب ثوابه له، بدعة ولا يجوز. لما؟ مع عدم الدليل، لم يرد الدليل. لذلك عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما يقول ابن عباس: توفيت أم سعد بن عبادة وسعد بن عبادة غائب عنها. يعني ماتت أمه ولم يكن في المدينة ولكنه كان في سفر، فلما جاء يقول سعد بن عبادة: فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وأنا غائب عنها ولم توصي بشيء، أو ينفعها إن تصدقت عليها بشيء؟ شفت يا أخوانا الأدب العالي؟ عشان كده دائما بنقول باستمرار المسلم له مرجعية. أنا أريد أن أفعل شيء لي مرجعية أرجع له، أما أنني أفعل بقريحتي وبعقلي حتما سأضل. أو ينفعه شيء تصدقت به عليها؟ قال نعم. قال نعم. فقال سعد بن عبادة: أشهدك أن حائط المخراط صدقة عن أمي. يبقى بناء على ذلك سعد أراد أن ينفع أمه التي ماتت. طب ماذا أصنع؟ ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. طب النبي مات، نرجع إلى شرعه، إلى سنته، إلى كتاب ربنا عز وجل. فلما سأله قال: أينفع شيء؟ إذن سعد بن عبادة أراد أن يتصدق، ولكن قبل أن يفعل أرجع إلى الشرع. لما لا تقدم بين يدي الله ورسوله؟ فلما ذهب إلى سعد إلى النبي أفتاه النبي، قال نعم صلى الله عليه وسلم. قال: في الحال أشهدك أن حائط المخراف، حائط يعني بستان المخراف أي كثير الثمر، صدقة عن أمي. يبقى بناء على ذلك لابد من الايه؟ من الاتباع. ورد الدليل: تريد ان تصلي عليه، هذا بدعه، بدعه وضلال. طيب اريد ان اقرا القران واهدي الثواب اليه، لا يحل لك، بدعه وضلال. لما؟ الجواب: ما الدليل على ذلك؟ طيب هل يجوز لنا ان نقول تجوز اهداء ثواب قراءه القران الى الاموات قياسا على الصدقه؟ لا، الباب الغيبيات، باب الغيبيات، والقياس يحتاج إلى علة واضحة، وهذا منفع عنه العلة. واخدين بالكم يا أخواننا؟ طيب أريد أن أحج عن الغير، نعم نعم نحج عن الغير. ليه؟ لورود الدليل. ولولا ورود الدليل ما اجترأنا أن نقول هذا. فإن قال قائل: ما الفرق بين الحج والصلاة؟ نقول: دع عنك هذا، نحن نقف عند النص، لا نتخطى النص بحال من الأحوال. طيب أريد أن أزكي عن فلان، لك ذلك. لما؟ ورد الدليل. ده يا أخوانا الذي يجب علينا أن نتربى عليه، لا نقدم قولا على قول الشريعة ولا نقدم على فعل إلا بعد الرجوع إلى الشرع. أتى الدليل على الرأس والعين، فإن أتاك الدليل بعد أن شرعت في الفعل رحمة الله واسع، واخبرك. طيب الحد ورد الحديث الذي بين أيدينا لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: هذه عن نفسك ثم حد عن الرجل. اتفق أهل العلم على أن الرجل إذا مات ولم يحد شرع للغير أن يحد عنه، هذا اتفق، شرع للغير أن يحد عنه. والدليل على ذلك قصة المرأة الخثعمية التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقالت يا رسول الله: أدركت أبي فريضة الحج شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة. هكذا نص الحديث: أدركت أبي فريضة الحج شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عن أبي؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن كان على أبيك دين أكنت تقضيه؟ قالت: نعم. قال: فحجي عن أبيك. الفقهاء نظروا إلى الحديث بما عندهم من بصيرة وعلم وآلية لاستنباط الحكم، قالوا: طيب ليه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيت إن كان على أبيك دين أكنت تقضيه؟ قالت: نعم. قال: فحج عن أبيك. ما كان من المقبول شرعا أن يقول لما تقول له: أفأحج عن أبي؟ قال: حج عن أبيك وانتهى، مظبوط، ويبقى حكم شرعي وانتهينا والحديث خلصنا منه وهو عند البخاري. لما قال: أرأيت إن كان عن أبيك دين؟ قال الشيخ المبارك محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه: فيه إشارة إلى أن الرجل إذا مات ولم يحج عنه فأصبح الحج بمثابة الدين عليه، على الورث أن يقضوا هذا الدين. ثاني، فيه دليل على أن الرجل إذا مات ولم يحج، انتبه، سواء كان يستطيع أو لا يستطيع، سواء كان يستطيع، فعلى الورثة أن يقضوا هذا الدين. فإن كانوا لا يستطيعون سقط عنهم، فإن كانوا يستطيعون، وقال شيخنا المبارك العثيمين: حتى لو استحوذ هذا الدين على جميع التركة. يعني إيه نحج عن؟ طب إزاي نحج؟ طب أنا عشان أروح 40-50 ألف مثلا. نقول في هذا الباب الأمر إيه واسع، نبحث عن رجل يحد عن أبين أو امرأة ونعطيه شيئا من المال على قدر الاستطاعة، هذا جائز ولا نزاع فيه. واضح يا اخواننا الجزئيه دي؟ لحظه واحده معايا مشايخ الجزئيه دي، يعني تاخدوا بالكم منها، وكل واحد بقى يعني كان الاب طبخ لك شيء فاخد بالك كويس. ويوجد كثير كما حدثنا بعض القوم، كثير من اخواننا الصالحين في بلاد الحجاز يحجون عن الغير نظير الاموال القليله، فاياك ان تبخل عن ابيك او عن احد ممن لك ولايه عليه بهذا الامر. يبقى الحد عن الغير الذي مات هذا جائز باتفاق. الدليل قصة المرأة الخثعمية: حدي عن أبيك. طيب أن يحد عن الحي، الرجل حي وأريد أن أحد عنه، طيب هو لما لم يحد؟ مفيش فلوس، وأنا في بلاد الحجاز وحجت كذا مرة أحج عنه. العلماء قالوا: لا يجوز إلا في حالة واحدة التي قيدتها الحديث: أدركت أبي فريضة الحج شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة. وكلمة شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة ديت العادة فيها محكمة، فممكن رجل ما يقدرش يركب على الجمل بس يقدر يركب المرسيدس أو يقدر يركب الطيار. طب ما هو لا يستطيع الطواف، نشيله ونلففه حول البيت. فمسألة يعجز عن الراحلة أو لا يتمكن من ركوب الأحرة دي يا إخوانا إيه العادة إيه محكمة، نرجع إلى الحالة بعينه. واخد بالك؟ ممكن يكون مثلا عنده ربنا يعافينا وإياكم مرض، هذا المرض من أعراضه يعتري صاحبه شيء من الغيبوبة والإغماء وفقدان الوعي، نقول له بس خلاص لك زمنت، لأن لو أتته هذه أثناء العبادة فسدت العبادة لغياب العقل. ففي هذه الحالة من المحتمل أن تأتي، يبقى في هذه الحالة كن مكانك ويحد عنك الغير. واضح يا إخوانا؟ يبقى مسألة الحد عن الغير الحي دي بضوابط أن لا يتمكن صحيا من الطواف ومن الوصول إلى بلاد الحجاز. أما إن كان يعجز لقلة المال فهذا لا يعد عذرا، لأن حد عنه يؤدل هذا الأمر حتى تأتيه منيته ويحد عنه إيه الغير. والله عز وجل أعلى وعلم. تفضل شخص. نعم. وكذلك احنا بنقول الحد عن الغير، الحد لم نقرنها بالوالد مع الولد، مع الوالد مع الولد، او الولد او الوالد مع الجد، او الحد عن الغير. لو ليك صديق عن جدك، نعم، لان الجد بمثابه الوالد. معايا يا اخوانا؟ الجد بمثابه الوالد. ولكن خذ بالك في هذه الحاله بنقول انه مش يجب عليك بعينك، ولكن يجب على كل اوليائه وورثته. هذا هو المعني بقوله ارايت ان كان عليك، بدليل لو ان على جدك دين انت ملزم به ان عجز الاب وكنت من الورثه، اما لست من الورثه فلست ملزم الا على وجه الاستحباب. نعم.
لو وسع على ولدي
يلزمه،
بس هو ما حجش، لو يلزمه ان يحج الاول.
لا ما هو هنا لكي يحد الرجل، وده الشرط الثاني، عن الغير لابد ان يحد عن نفسه ابتداء. ولكن هب انني لا استطيع ان احد عن نفسي، فاستاجرت رجلا واعطيته النفقه ليحد عن ابي، هذا جائز، مش فاهم ابدا، ليس فيه شيء. العبره الشخص اللي يحد عن الغير لابد ان يكون حد عن ايه؟ عن نفسي. وهذا الذي من اجله اتوا بهذه المساله في هذا الباب. وكذلك العمره. نعم.
الاول ولا عن ابي الاول لو وجدت شخص؟
ما هنا لما تبقى القضيه قضيه اعيان، يعني ليست على العموم. نقول مثلا انت بتحج عن نفسك مثلا بتاع 25,000 30,000 وكمان 5,000 شريط هدايا، يبقى خلنا 35,000 واحد بالك انت زي. اما الاب كلها 4,000 وانتهى الامر على ذلك. ماشي. ده قضايا اعيان مش على العموم. معايا كده؟ اتفضل. اتفضل يا اخي.
لحد
بعدين
ابيب اذا بدا
ابيب فقيرا ولا
لحد؟
اي نعم. ما احنا قلنا، احنا قلنا جبناها منين دي؟ ده كلام العثيمين، كلام انا. جبناها منين؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم ارايت ان كان على ابيك دين، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الحد عن الغير بمنزله الدين، فلا بد من القضاء. لا لا يسقط عنه الفضل، يسقط عنه الفضل متى؟ اذ كان الورثه لا يتمكنوا من ذلك، سقطت عنه. لان هنا الدين علق على الوارث فقط. معايا؟ ومن الذي فرق؟ نعم. تفضل. يحد عن شخصين شخص واحد؟ لا لا يسقط. لا يجزء واحد بس فقط. معايا يا اخوانا كده؟ طيب. اخر حاجة كتبناها ايه؟ طيب اكتب عندك قاعدة أصولية. ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي لفعله وغياب المانع، ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي لفعله وذهاب المانع أو غياب المانع، فإن تركه هو السنة وفعله هو البدعة. ودي قاعدة مهمة أرجو أن تحفظ. ثاني، ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي لفعله وغياب المانع، فإن تركه هو السنة وفعله هو البدعة. تطبيق القاعدة، اكتب تطبيق القاعدة. ترك النبي صلى الله عليه وسلم، ترك النبي صلى الله عليه وسلم قراءة القرآن وإهداء ثوابها للأموات مع وجود المقتضي وهو نفع الميت ورحمته، مع وجود المقتضي وهو نفع الميت ورحمته، ولا يوجد مانع، فترك القراءة هو السنة وفعلها هو البدعة مع وجود المقتضي وهو نفع الميت ورحمته وغياب المانع، ما فيش مانع. فترك القراءة هو السنة وفعلها هو البدعة. النبي صلى الله عليه وسلم ترك، ما لم يرد عنه، وكل ما ورد إما أحاديث ضعيفة لا تصح وإما ليس فيها استدلال. واضح يا أخوانا الجزئية دي؟ نرجع للكتاب. يقول: وأخذ بذلك الشافعي وأحمد في المشهور عنه وغيرهما في أن حجة الإسلام تسقط بنية الحج مطلقا سواء نوى التطوع أو غيره، ولا يشترط للحج تعيين النية، فمن حج عن غيره ولم يحج عن نفسه وقع عن نفسه، وكذا لو حد عن نذره أو نفلا ولم يكن حد حدة الإسلام فإنه ينقلب عنها. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر أصحابه في حدة الوداع بعدما دخلوا معهم وطافوا وسعوا أن يفسخوا حدهم ويجعلوها عمرة، وكان منهم القارن والمفرد، وإنما كان طوافهم عند قدومهم طواف القدوم وليس بفرض، وقد أمرهم أن يجعلوه طواف عمرة وهو فرض، وقد أخذ بذلك الإمام أحمد في فسخ الحج وعمل به، وهو مشكل على أصله، فإنه يوجب تعيين الطواف الواجب للحج والعمرة بالنية، وخلفه في ذلك أكثر الفقهاء كمالك والشافعي وأبي حنيفة. كما تعلمون إن أنواع الإحرام بالحج ثلاثة، وهي التمتع والقران والإفراد. الإفراد أن ينوي الرجل الحج فقط فيدخل في الإحرام مع دخول أشهر الحج، ثم يأتي بمناسك الحج من الوقوف بعرفة والطواف والسعي والمبيت بمنى ورمي الجمر إلى غير ذلك، هذا هو الإفراد. النوع الثاني وهو القران، أن يقرن بين مع الحج بين الحج والعمرة، وحاصله أن يعتمر في أشهر الحج ويبقى على إحرامه حتى يفرغ من مناسك الحج. نعم؟ أيوة نعم، يقرن بين العمرة والحج ويظل، يعني يأتي بمناسك العمرة وبعد ذلك يظل على إحرامه بإحرام واحد، نعم هو بنية واحدة، حتى يدخل في مناسك الحج ويفرغ منه، ده اسمه القران. النوع الثالث التمتع، وهو أن يتمتع بالعمرة في أشهر الحج ثم يتحلل من إحرامه بعد الانتهاء من مناسك العمرة تحلل أكبر، يعني حتى إتيان زوجته. ومع دخول أيام الحج اللي هي يوم التروية أو اليوم عرفة التاسع يبدأ يشرع فين؟ في مناسك الحج. واختلف أهل العلم أيهما أفضل، هل الاقتران أم التمتع، على قولين الأهل العلم، منهم من قال أن التمتع أفضل، واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي وجعلتها عمرة أحل عباد الله. القول الثاني قالوا أن القران أفضل لأنه هو الذي اختاره ربنا لنبينا صلى الله عليه وسلم، والأمر إن شاء الله فيه فيه سعة. نرجع للكتاب. يقول: وقد يفرق الإمام أحمد بين أن يكون طوافه في إحرام انقلب كالإحرام الذي يفسخه ويجعله عمرة فينقلب الطواف فيه تبعا لانقلاب الإحرام، كما ينقلب الطواف في الإحرام الذي نوى به التطوع إذا كان عليه حدة الإسلام تبعا لانقلاب إحرامه من أصله ووقوعه عن فرضه، بخلاف ما إذا طاف للزيارة بنية الوداع أو التطوع فإن هذا لا يجزئه لأنه لم ينوي به الفرض ولم ينقلب فرضا تبعا لانقلاب إحرامه، والله أعلم. دي كلها قلنا تفريعات فقهية، الأمر فيها واسع والاختلاف فيها لا يخرج عن كونه إما اختلاف تنوع وإما اختلاف تضاد سائغ غير مذموم. ومما يدخل في هذا الباب اللي هو باب تمييز النية في العبادات، تمييز العبادة عن العبادة أو تمييز العبادة عن عن العادة، أن رجلا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قد وضع صدقته عند رجل، فجاء ابن صاحب الصدقة فأخذها ممن هي عندهم، فعلم بذلك أبوه فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما إياك أردتم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمتصدق: لك ما نويت، وقال للآخذ: لك ما أخذت. وقد أخذ الإمام أحمد بهذا الحديث وعمل به في المنصوص عنه، وإن كان أكثر أصحابه على خلافه، فإن الرجل إنما يمنع من دفع الصدقة إلى ولده خشية أن يكون محاباة، فإذا وصلت إلى ولده من حيث لا يشعر فالمحاباة منتفية، وهو من أهل الاستحقاق الصدقة في نفس الأمر. ولهذا لو دفع صدقته إلى من يظنه فقيرا وكان غنيا في نفس الأمر أجزأته على الصحيح. يبقى هو أعطى الصدقة لفقير، لرجل ظن أنه فقير بناء على معلومات وصلته، غلب على ظنه أن هذا فقير فأعطاه الصدقة، تبين بعد أن أعطاه إياه أنه مليونير، خلاص أجرك ثابت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لك ما نويت ولك ما إيه ما أخذت، مع أنه بإجماع أهل العلم لا يجوز للرجل أن يتصدق على ابنه مهما كان الابن فقيرا، لا يجوز، والعكس، ولا يجوز أيضا للوالد أو الابن أن يتصدق على أبيه. ليه؟ لأن كلا الطرفين يجب على كل واحد منهما النفقة للآخر إذا احتاج إلى ذلك، وده الأصل، أن الصدقة لا يجوز لك أن تعطيها للفروع ولا الأصول ولا منهم تحت ولايتك، أنت ملزم بالنفقة عليهم معي، أما غير ذلك فله ذلك. نعم تفضل. نعم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. نعم يعني نعم تفضل.
أطلقه من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقيد، يعني هل هو مع غنات وتصدق؟ النبي لم يقيد علمه بأنه غني أو لا يعلم،
لا، هذا قيد بنصوص أخرى. نعم. ما هو دائما هنا بيسأل، جزاه الله خير، لما خرج رجل يتصدق فوقعت صدقته في يد غني وفي يد بغي وفي يد سارق، ده الحديث في الصحيح، كويس. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأجر الرجل ولم يقيد غني أو فقير، لا، ده في الحديث قرينة تدل على أن الرجل ما علم، وفيها وهي الحمد لله على سارق، مظبوط، الحمد لله على غني، الحمد لله على زان، ففيها قرينة تدل أنه لم يعلم. أيضا إن الشريعة تؤخذ كوحدة واحدة، لا نقف على نص دون النظر إلى الآخر أبدا، هذا مخالف، بل أعاذك الله من كل سوء، هذا مسلك أهل البدع. وحمل ذلك عندنا في منهج التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة، وهو الاعتماد على السنة الصحيحة الثابتة عند أهل النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بجمع النصوص الشرعية، عندنا قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، هذا قيد، وخبرك. يبقى لما يتصدق إنسان يغلب على الظن إن هذا يحتاج الصدق، كيف يغلب على الظن؟ بقرائن الحاجة والواقع، والله جارك فلان وفلان رأيك فيه، والله فقير، رحت سألت الأخ ده مين؟ ده معاه فلوس قد كده، واخد بالك؟ يبقى غلبت على الظن، تكفي إن شاء الله في الإيه؟ في العملي. نرجع للآن للكتاب، يقول ولهذا لو دفع صدقته إلى من يظنه فقيرا وكان غنيا في نفس الأمر، بس خد بالك إلى إيه؟ إلى من يظنه فقير، والمعنى كلمة يظنه هنا ده معناها الظن الراجح، الظن الإيه؟ الراجح، الظن إيه؟ الراجح. كتبت الظن الراجح؟ ده اسمه كلام يعني. وكان غنيا في نفس الأمر أجزأته على الصحيح، لأنه إنما دفع إلى من يعتقد استحقاقه، والفقر أمر خفي لا يكاد يطلع على حقيقته. وأما الطهارة فالخلاف في اشتراط النية لها مشهور، ويرجع إلى أن الطهارة للصلاة هل هي عبادة مستقلة أم هي شرط من شروط الصلاة كإزالة النجاسة وستر العورة، فمن لم يشترط لها النية جعلها كسائر شروط الصلاة، ومن اشترط لها النية جعلها عبادة مستقلة، فإذا كانت عبادة في نفسها لم تصح بدون نية، وهذا قول جمهور العلماء. ويدل على صحة ذلك تكاثر النصوص الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الوضوء يكفر الذنوب والخطايا، وأن من توضأ كما أمر كان كفارة لذنوبه. وهذا يدل على أن الوضوء المأمور به في القرآن عبادة مستقلة بنفسها، حيث رتب على تكفير الذنوب عليه تكفير الذنوب والوضوء الخالي عن النية لا يكفر شيئا من الذنوب بالاتفاق، فلا يكون مأمورا به ولا تصح به الصلاة، ولهذا لم يرد في شيء من بقية شرائط الصلاة كإزالة النجاسة وستر العورة ما ورد في الوضوء من الثواب، ولو شرك بين نية الوضوء وبين قصد التبرد أو إزالة النجاسة أو الوسخ أجزأه في المنصوص عن الشافعي، وهذا قول أكثر أصحاب أحمد، لأن هذا القصد ليس بمحرم ولا مكروه، ولهذا لو قصد مع رفع الحدث تعليم الوضوء لم يضره ذلك، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد أحيانا بالصلاة تعليمها للناس وكذلك الحد، كما قال خذوا عني مناسككم. انتبهوا يا أخوانا لهذا المبحث، كم يبقى على المغرب المشد؟ طيب نقف يا أخوانا عند هذا الحدث، المسألة دي تأخذ لها تلت ساعة على الأقل، مسألة الوضوء ودي بيقصر فيها الكلام، دخل إنسان ليتبرد يتبرد أو يتنظف وعمم الجسد بالماء ونوى الوضوء، أيصح وضوءه أم لا؟ دي مسألة مهمة جدا وكثير من المسلمين يشكل عليه، والصواب أنه لا يجزئه الوضوء وإن نوى، يعني دخل يغتسل تبردا، تبردا يعني ايه؟ تبردا يعني ايه؟ لا انا قلت تبردا ما قلتش تبردا يعني ايه احمد؟ استحمام تبردا يعني ايه؟ يا ابني انا بقول لك رجل دخل يغتسل تبردا، ايه معنى تبردا؟ شدت الحر يا ولد، خبر ايه؟ ما عندوش مكيف ولا مروحه، فقال لك هتخش ايه؟ قلت هتخش خبر ايه يا مشايخ؟ تبردا ثم عمم الجسد بالماء ونوى الوضوء، ولكن ايه اللي حصل بالضبط؟ ايه ام دخل اسفل الدش وفتح على الاخر غرق جسمه كله بالمية مع النية في القلب انه يتوضأ، الذي نعتقد ان هذا لا يصح ولا يجزئه، واخد بالك؟ طيب دخل يغتسل تنظفا، ايه معنى تنظفا؟ ها يزيل الوسخ من على جسده يا عم من الشوارع، ها واخد بالك؟ ونفس الطريق بالليفة والصابونة والأشنان والشامبو والكلام ده كله، ونوى الوضوء ولكنه لم يرتب أعضاء الوضوء كما ورد به النص لا يجزئه. طيب اغتسل رفعا للحدث الأكبر اللي هو الايه؟ الجنابة بأنواعها، دخل رفع الحدث الأكبر ولم ونوى الحدث الأكبر ولم ينوى الوضوء يجزئه يجزئه. هذا إن شاء الله يحتاج تفصيل طويل. نعم في الحدث الأكبر وإلا يرتب الأعضاء فين ده؟ هنا ما عادش غسل بقى، بقى أصبح هنا وضوء. ما أسمع يا شيخ، غسل إيه؟ لا الغسل بيبقى عبادة مستقلة لو للجمعة، والوضوء عبادة مستقلة، بس الوضوء له أركان لا تصح إلا بأركانه، ما هو ده الإشكال هنا. لا لا يجزئه، لابد من الترتيب، الترتيب في غسل أعضاء الوضوء ركن. لحظة واحدة، لو ركزوا معايا يا مشايخ، هو على جنابه بغض النظر سبب الجنابه ودخل يغتسل، ايه اركان غسل الجنابه؟ اثنين، النية وتعالى غسل الماء، خلاص رفع الحدث الاكبر يدخل فيه ضمنا رفع الحدث الاصغر. لا ما بتكلمش على الافضل دلوقتي، انا يا شيخ عبد الله انا بتكلم عن الاجزاء، تجزئ ام الافضل ده شيء ثاني خالص، يغسل فرجه ويغسل يديه ويتوضا ويؤخر رجليه الى غير ذلك، انا بتكلم على الاجزاء. فنقول رجل دخل يرفع الحدث الأكبر ونوى النية مع تعميم الجسد بالماء يجزئه بالصلاة وبكل شيء تشترط له الطهارة ويدخل فيه رفع الحدث الأصغر ضمنا. لكن رجل دخل يغتسل تبردا تنظفا ونوى الوضوء ولم يرتب الأعضاء لا يجزئه. يبقى ما عادش بقى غسل هنا دلوقتي. ما هو لما يرتب الأعضاء ما يعتبرش غسل، يعتبر وضوء. ايه معنى يرتب الأعضاء؟ كما ورد في القرآن، واخد بالك، فاغسلوا أيديكم الى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الى الكعبين. هبقى أصبح هنا وضوء، واخد بالك؟ ماشي يا اخوانا، جزاكم الله خيرا وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.